إذن فكل من ترك واجبا متعمدا وهو قادر عليه أو فعل محرما بدون إكراه عليه فقد فسق، أي خرج عن الطاعة. فإن فسق في الأمر كله والنهي كله فهو الفاسق، بأل الدال على الوصف العريق المتين. ففرق بين فاسق وبين الفاسق. فاسق فلان فهو فاسق بترك واجب أو فعل معصية، لكن الفاسق ذاك الذي أعرض عن أحكام الله وشرعه وأخذ لا يلتفت إلى أمر يقوم به ولا إلى نهي ينتهي عنه ويجتنبه. إذن قال تعالى والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب. لماذا؟ بمجرد التكذيب؟ لا لا، لأن التكذيب يحول بينك وبين فعل مزكية النفس. الإيمان لما نبدأ به أولا، إذا آمن العبد أصبح قادرا على أن يزكي نفسه بأدوات التزكية وتطهير، لكن إذا كذب يستعمل أدوات التزكية ما يستعمل. إذن فالذين كذبوا ما استعملوا أبدا، والله يقول بما كانوا يفسقون، ما استعملوا أدوات التزكية والتطهير. معاشر المستمعين والمستمعات، عرفتم أن زكاة النفس ضرورية ولا لا؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فلنعمل على تزكية أنفسنا بالإيمان الصحيح والعمل الصالح بعد الإبعاد الكامل عن الشرك والكفر والفسق والفجور، وبذلك يتحقق الهدف لمن طلب الله ومشى يطلب هدايته. للآيات هذه هداية، تأملوا هل تهتدون إليها؟ أولا افتقار العبد إلى الله في سمعه وبصره وقلبه، صح ولا لا؟ أو نملك نحن أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا؟ افتقار العبد إلى الله في سمعه وبصره وقلبه وفي كل حياته، هذا الافتقار هذا العجز هذا الضعف موجب عليه عبادة الله وحده. فما دمت عاجزا على حفظ سمعك وبصرك وقلبك، إذا فاعبد الذي يحفظ لك ذلك ويهب لك. منين أخذنا هذا؟ قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبك، من إله غير الله يأتيكم به؟ لا أحد. ثانيا هلاك الظالمين لا مناص منه عاجلا أو آجلا، والله العظيم هلاك الظالمين لا بد منه، إما أن يكون عاجلا أو يؤجل إلى أمد محدود. فالظالمون الآن الخارجون عن طاعة الله ورسولهم تحت النظارة، يمهلهم الله ولكن لا يهملهم، يوم ما تدق الساعة تنزل المحنة وينزل العذاب. رابعا ثالثا بيان مهمة الرسل، ما هي؟ البشارة والنذارة. ما معنى البشارة؟ تبشير من أطاع بالمستقبل الحسن والسعادة في الدنيا والآخرة. والنذارة لمن عصى وكذب وأعرض، ذي مهمتهم. قال بيان مهمة الرسل وهي البشارة لمن أطاع والنذار لمن عصى والهداية والجزاء على الله تعالى. على الرسول البشارة والنذار، أما الهداية من يقوم بهم والجزاء من يجازي العبادة؟ الله ما هو الرسول، حاشا الرسول، ما هي مهمتهم أبدا لا جزاء، وإنما مهمتهم البشارة والنذار. رابعا الفسق عن طاعة الله ورسوله ما له؟ ثمرة التكذيب. فمن شك في كتاب الله أو هدي الله أو سنة كذا ما يعمل، ذي سنة الله، كل الذين لا يستقيمون سبب ذلك شكهم وعدم إيمانهم اليقين في قلوبهم. فمن كذب بآيات الله يثمر له التكذيب الفسق، من صدق واطمأن ما يستطيع أن يفسق، إن فسق الآن يتوب غدا ما يستمر على فسقه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم السبت الموافق 27 ليلة 28 من شهر صفر لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة والليالي الثلاث بعدها ندرس إن شاء الله كتاب الله، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا، وما زلنا مع سورة الأنعام المكية المباركة الميمونة، وها نحن مع هذه الآيات التي نسمعها من مرتلها علينا، فليتفضل ثم نأخذ في شرحها وبيان مراد ربنا منها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين.
بلى. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هيا نتدارس هذه الآيات. أولا، من القائل قل لا أملك لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب؟ هذا كلام الله عز وجل يأمر رسوله ونبيه ومصطفاه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا القول لخصومه لأعدائه لنفاة التوحيد والعادلين بربهم، لأولئك الذين كذبوا بنبوته ونفوها ونسبوه إلى السحر والشعر والأساطير التي مضت في الزمان السابق. هؤلاء هم رؤساء الشرك في مكة، والله ولي ورسوله والمؤمنين. فها هو ذا تعالى يوجه رسوله ويبين له كيف يدحض حججهم الباطلة وكيف يبطل تخرصاتهم وأكاذيبهم التي لا وجه لها من الصحة. قل يا رسولنا قل لا أقول لكم عندي خزائن الله. أولا، تطالبونني بالأموال، تطالبونني بكذا وكذا، أنا لا، ما عندي خزائن الغيب. قل لا أملك قل لا أقول لكم عندي خزائن الله. والخزائن مستودعات الأرزاق، خزانة وخزائن. خزائن الله التي أودع فيها أرزاق العباد أنا لا أملك منها وما عندي هي. ثانيا، ولا أعلم الغيب. الغيب استأثر الله تعالى به، هو يعلم ما ينزل بكم وما يصيبكم في المستقبل، وأنا لا أعلم الغيب ومرده إلى الله. فلا تطالبونني بما لا قدرة لي عليه، بما ليس في طوقي ولا في استطاعتي. وقوفكم هذا وقوف المعرضين فقط، وإلا ليس من شأني أنا أنني أملك خزائن الله وأفتحه على من أشاء وأحجبه عن من أشاء. ولست أنا أبدا بالذي يدعي علم الغيب فيقول سيصيبكم كذا، سينزل بكم كذا، أنا لا أملك هذا ولا عندي منه شيء. ثالثا، ولا أقول لكم إني ملك. ما قلت أنا ملك أستطيع أن يزيل الجبال أو أضرب الجبال برؤوسكم، أنا بشر، ما أنا بملك من الملائكة. علمه ربه أن ينفي عنه هذه الثلاث صفات. الأولى، أن ينفي عنه أنه يملك خزائن السماوات وخزائن المال وغير ذلك، هذا استأثر الله به. ثانيا، أنه لا يعلم الغيب، ما غاب عن العيون لا يملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الغيب الحقيقي، ما هو في الملكوت الأعلى وما تجري به أقضية الله ومقاديره وأقداره. ثالثا، ولا أقول لكم إني ملك حتى تطالبوني بأن أحول الجبال أو أن أفعل كذا وكذا، هذا ما هو بشأني. إن في هذه الثلاثة وقرر شيئا واحدا وهو إن أتبع إلا ما يوحى إلي، هذه مهمتي أنا عبد الله ورسوله، مهمتي أن أتبع ما يوحي الله إلي، فإن قال أسكت سكت، وإن قال تكلم تكلمت، إن قال بلغ بلغت، قال أنذر أنذرت، قال ترك تركت، ما أنا إلا متبع لما يوحي ربي إلي من الأوامر والنواهي. وهذا لا ينفي أن يجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسائل أيام التشريع، وإن أصاب وأقره الله فذاك، وإن لم يصب فالله عز وجل يرشده إلى الصواب. لكن بالصورة العامة رسول الله لا يقول ولا يفعل، لا يأمر ولا ينهى إلا بما يوحي الله إليه، لا يتبع غير ما يوحي الله. ومعنى هذا لا يتبع رأي ذي رأي، ولا فكر ذي فكر، ولا فقط ما أوحاه الله إليه وأذن له فيه، قاله وفعله، أمر به نهى عنه، وهكذا. إن أتبع أي ما أتبع إلا ما يوحى إلي، من الموحي إليه سوى الله؟ وقد عرفنا طريق الوحي، إما أن يلقي في روعه الكلمة فيفهم عن الله، أو يخاطبه الله من وراء الحجاب، أو يرسل إليه ملك يجلس إليه ويعلمه عن الله ويبلغه. ثم قال له أيضا قل لهم، وهذه هي صور الحجاج وإبطال الباطل ودحض المنكر، قل لهم يا رسولنا هل يستوي الأعمى والبصير؟ هل يستوي الجاهل والعالم؟ هل يستوي الحي والميت؟ هل يستوي المهتدي والضال؟ هل يستوي الجائع والشبعان؟ من يقول بالاستواء؟ ومعنى هذا إنكم ضلال وأنا مهتدي، كيف نتفق معكم؟ إنكم عميان لا تبصرون الحق لعمى قلوبكم، وأنا على بصيرة، أنا على نور من ربي وأنتم على ظلمة الشياطين، فكيف نستوي معكم؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أفلا تتفكرون يا عباد الله؟ لو تفكروا لقالوا لا يستوي من يوحى إليه ويعلم، ومن لا يوحى إليه شيء ولا يعلم شيئا. أنت رسول ونحن عباد الله، بلغنا، آمنا برسالتك، آمنا بما جئت به، ومن ثم يهتدون ويدخلون في رحمة الله. ولا تفهم أن هذا الكلام ما كان له أثر، كل من اهتدى في مكة اهتدى بهذه الآيات الربانية. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ الجواب لا. إذن أفلا تتفكرون؟ تفكروا، من استخدم فكره عرف الحق، أما ما إذا يفكر ولا يتأمل ولا يتذكر يبقى أعمى ويبقى في الضلال. وهذه لفتة عندكم، هل يستوي الأعمى بينكم البصير؟ الجواب لا. هل يستوي الضال والمهتدي؟ لا. الحي والميت؟ لا. إذن كيف تهتدون وأنتم معرضون عن نور الله؟ كيف تهتدون وأنتم لا تؤمنون بوحي الله ولا برسول الله؟ فكروا. وهذه مظاهر رحمة الله بعباده، لو شاء الله لأنزل هداية في قلوبهم، لو شاء لولدت أمهات مؤمنين، ولكن ذي حكمة يدخل في رحمة من يشاء ولكن يعلم ويهدي ويبين. فمن أجاب الله استجاب له وهداه، ومن أدبر وأعرض أضله وأشقاه، وهذا إلى يوم القيامة. ثم قال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. هذه الآية تكون للمؤمنين، ومع الرسول في مكة مؤمنون أقل، هؤلاء هم الذين تنذرهم بالقرآن الكريم وتخوفهم بما فيه من الأحكام والشرائع وما يهدي إليه من الهداية وما يبين من الضلال، لأن المؤمنين كما علمتم أحياء مبصرون، والحي المبصر السميع يستجيب. إذن أترك هؤلاء الضلال يا رسولنا، وأنذر بالقرآن من هم مؤمنون أحياء غير أموات، كقوله تعالى من آخر سورة قاف: من يخاف وعيدي، وذكر بالقرآن من يخاف وعيدي، هذا الذي إذا ذكرته ذكر، أما الذي قلبه ميت وهو في ظلمة تقرأ عليه القرآن من أول إلى آخره لا يسمع شيئا ولا يستفيده. وهذه كرامة المؤمنين، وإن كان منهم المذنبون فإنذارهم يستفيدون منه، إذا خوفهم بيوم القيامة خوفهم بعذاب الله يتوبون إلى الله، من كان على معصية من تلك اللحظة أو الساعة يعزم على تركها، فيستفيد بإنذارك بالقرآن يا رسولنا. أما الأموات المشركون الكفرة كيف يستفيدون؟ وقد يدخل في هذا بعض اليهود والنصارى، إذ هم يؤمنون بالله وبلقائه. كذلك أنذر، وأنذر به أي بالقرآن العظيم أو بيوم القيامة، الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. الحشر إلى الله السوق بواسطة الملائكة إلى ساحة فصل القضاء حيث الرب تبارك وتعالى. وقرأوا لهذا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها. إذا جاء رب إلى ساحة فصل القضاء استنارت تلك الأرض كلها بنور الله، وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون، ثم سيق أهل النار إلى النار وأهل الجنة إلى الجنة كما في آخر سورة الزمر. وأنذر به أي بالقرآن، قل أو بيوم القيامة، كل صالح. القرآن حمال الوجوه، الذين يؤمنون بيوم القيامة أنذرهم به حتى يقلوا من الشر والفساد ويقللوا من الباطل، ينتفعون بهذا. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. هل لأحد يوم القيامة في عرصات القيامة في ساحة الحكم والقضاء هل هناك من له شفيع وولي سوى الله؟ والله لا أحد. فإذا أراد الله أن يكرم أحدنا قال: أي فلان شفعناك في فلانة أو فلان، يا رسولنا اشفع، إذا أراد الله أن يشفع مرءا قال شفعناك فاشفع، ويحدد له في من يشفع. ولا تفهم كما يقول المبطلون وكما زور الضالون وضللوا أمة المؤمنين والمسلمين أن فلان قطب وهو الذي يشفع، فهذا كله باطل. لكن ممكن أن تعوا هذه، لا ننفي وجود من يشفع يوم القيامة لبعض الناس، ولكن ننفي أن يقول أحد أنا أشفع لفلان ومن الآن أعطيه بستانك أو أعطيه منزلك. كانوا يخرجون من بيوتهم وبساتينهم للمشايخ ليشفعوا له، يضمنون لهم الشفاعة. إذن لا يملك الشفاعة يوم القيامة أحد إلا الله، هو الذي يأذن لمن شاء أن يشفع تكريما له ويبين له من يشفع فيه أيضا. فلو قال لنبي اشفع فيه من شئت، لو قال لرسولنا هل يشفع رسول الله في أبي جهل عقبة بن معيط؟ والله ما يشفع ولا يسمح الله له. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى عمن يشاء. فلا بد وأن يأذن الله لك بأن تشفع، ولا بد وأن يرضى على من تشفع له. فإذا لم يرضى وأن يدخل جنته ما تستطيع أنت أن تشفع له. ولا ننسى ذاك المنظر العجيب الذي بينه رسول صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة في ساحة فصل القضاء، إبراهيم يقول وقول عليه السلام يا رب لقد وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون. وهذا جاء في كتاب الله في سورة الشعراء، وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، وهذا أبي الأبعد في النار، فأي خزي أعظم من هذا الخزي يا ربي؟ أراد أن يشفع في أبيه ولا لا؟ فما كان إلا أن قال الله له إبراهيم انظر تحت قدميك، فنظر فإذا والده آزر في صورة ذكر من ذكران الضباع وملطخ بالقيوح والدماء. ما إن نظر إليه إبراهيم حتى اقشعر جلده وصاح سحقا سحقا سحقا، أي بعدا بعدا. فأخذ من قوائمه الأربع أخذه الملائكة وألقوه في أتون الجحيم، وطابت نفس إبراهيم. إذن وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دون ولي يتولى أمرهم ولا شفيع يشمع لهم، بل الله الولي وهو الشفيع. ثم علل لهذا بقوله لعلهم يتقون الله فلا يعصونه. بما يتقى الله يا عباده؟ بتقواه، لا بالحصون ولا بالأصوات ولا بالسحر ولا بالجيوش أبدا، إنما يتقى الله بطاعته وطاعة رسوله فقط لا شيء آخر إلا بتقوى الله عز وجل. فمن اتقى الله أي أطاعه فلم يعصه زكت نفسه وطابت وطهرت وأصبحت كأرواح الطاهرين. إذن هذه الروح لا يمكن أن يتلاءم معها العذاب أو الخزي والعار، بل يتلاءم الجنة وما فيها من نعيم مقيم. رجاء أن يتقوا. أنذر بالقرآن يا عبد الله، أنذروا أيها المؤمنون بالقرآن من يخافون الله ويخشون الوقوف بين يديه، رجاء أن يتقوا فيتركوا معاصي الله. فكل من يخالط معصية ويباشر وأنت تعلم ذلك، أنت نائب عن رسول الله، فعلمه، أنذره، خوفه بلقاء الله. ثم قال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذه نزلت في حادثة معينة وقد تكررت، وهي أيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، جاءه وفد من المشركين من غلاتهم وكبارهم، وقالوا: إن أردت أن نسمع منك ونفهم ما تقول أفصل عن هؤلاء الفقراء والمتسخين ونجلس إليك الجلسة خاصة ونسمع ما تقول، أما أن نجلس مع بلال وصهيب وفلان وفلان ما نستطيع. وقالوا: اكتب لنا بهذا صك وتقول رواية، واستدعى صلى الله عليه وسلم علي ليكتب. فلما هم صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل رجاء أن يدخل هؤلاء الرؤساء في الإسلام فيتبعهم الجهال والعوام وتنتهي هذه الحرب، وهذا من باب الرشد والفهم والبصيرة. لو أسلم أبو جهل وعقبة فلان وفلان أسلمت مكة كلها. هكذا فهم وراغب وأراد أن يطبق. وقال سعد بن أبي وقاص: أنا وعبد الله بن مسعود وفلان واثنان معنا لا أسميهما. فلما هم رسول صلى الله عليه وسلم بأن يطبق هذه المسألة أنزل الله تعالى قوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. لا تطردوهم من أين؟ من مجلسك ليجلس الطغاة والمشركون، إذ كان يجلس حول الكعبة يجلس حوله الفقراء الأغنياء يلوون رؤوسهم متكبرين، اجلس تسمع ما نسمع، لا يجترئون علينا ويقولون فينا. وهذه الصفة باقية إلى يوم القيامة، أهل الكبر ما يجلسون في مجالس العلم ولا يجالسون الفقراء بحال من الأحوال إلى يوم القيامة. والكتاب كتاب هداية للأبيض والأصفر إلى يوم القيامة. إذن واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. لما هم وأمر بأن لا يفعل أصبح يجلس مع المؤمنين ثم يقوم عنهم، تبهتم، ليتعرض لأولئك الطغاة ألهم يهتدون. أنزل الله تعالى: واصبر نفسك احبسها مع الذين يدعون ربهم الغداة والعشي، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فوطا، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هداية من هذه؟ إذا قولوا آمنا بالله كيف يكفر بالله؟ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ولا ننسى أيضا عتاب الله له صلى الله عليه وسلم في سورة عبس، تلك حادثة خاصة، الرسول يمشي وراء الطغاة يهديهم يدعوهم، وعبد الله بن أم مكتوم الأعمى وراءه بعصاه: يا رسول الله علمني، يا رسول الله أجبني سؤال. والرسول ما يلتفتين مشغول، لعل الله يهدي عمرو بن هشام وإلا عقبة بن أبي معاذ. فأنزل الله تعالى فيه عبس وتولى أن جاءه الأعمى، عبس بوجهه وتولى وأعرض، هو يجذبه من ثوب من رداءه من وراء يلتفت إليه ثم يتركه، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تتلهى كلا ما إن نزلت هذه. حتى كان صلى الله عليه وسلم إذا جاء ابن أم مكتوم فرش له بعض ردائه وأجلسه إلى جنبه ويقول مرحبا بالذي عاتبني ربي من أجله. هل تستطيعون هذا؟ هل تقدرون عليه؟ لو أخذتم قبسا من الأخلاق النبوية يمكن. شخص سببت أو اتهمت أو أوذيت من أجله تنسى ذلك كله وترحب به وتؤهل وتسهل وتكرمه. من له نصيب من الخلق النبوي من خلق محمد يفعل هذا. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وهنا الدعاء بمعنى الذكر والدعاء والصلاة، صلاة الصبح وصلاة العصر. والغداة قال أهل العلم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والعشي من العصر إلى غروب الشمس، ولا بأس. إذن يدعون ربهم يسألونه ما يريدون أن يكملوا به ويسعدوا. هؤلاء تعرض عنهم وتلتفت إلى الآخرين وهم يدعون ربهم الغداة والعشي، يريدون وجهه أي وجه الله عز وجل. لما يصلون ويذكرون ويبكون ويدعون يريدون ماذا؟ دينار ودرهم؟ دينار ودرهم في المسحات والعمل. يريدون ماذا؟ أن ينظر الله إليهم ويحبهم ويغفر لهم ويرفعهم. ما يريدون دينار ولا درهم ولا شهوة ولا يريدون وجه الله فقط. هؤلاء ما عليك من حسابهم من شيء، سوف لا تحاسب عليهم أنت من أبدا من شيء، وما من حسابهم عليك وأنت كذلك ما يحاسبون عليك من شيء. إذن أنت في طريقك إلى الله وهم في طريقهم إلى الله عز وجل. إذن فتطردهم فتكون من الظالمين. إذن طرد الفقراء أو المساكين من مجالس أهل العلم أو مجالس أهل الفضل محرم عندنا، لا يجوز. بل إذا جلس فقير ثيابه رثاء تكرمه كما تكرم الغني إذا جلس وثيابه جميلة. عرفتم هذه؟ لا تقول أو بعدوه هذا وسخ في كذا. وإذا دخل الغني تهشون في وجوهه وتفرحون. عند باب المعارج هذه اليوم اثنان أو ثلاثة من على رأسهم إمامنا الشيخ علي، فأنا نزلت من العربة وصافحت الشيخ علي وأولئك الأغنياء، وأمامي فقير لاصق واسع. تعجب، جئت وسلمت عليه لأنه ما هو معتاد يسلم عليه، فذكرت هذه. تباتم يجيب ألا ننسى هذه الهداية الربانية. لا فرق بين الغني والفقير، إن كان هناك فرق بين العاصي والمطيع، بين المذنب والسليم من الذنوب والآثام. أما النسب والحسب والمال واللباس هذا لا قيمة له أبدا. هاه الله يؤدب رسوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطردهم، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم شيء، ما أنت مسؤول عنهم ولا هم مسؤولون عنك يوم القيامة. فتطردهم فتكون منين؟ من جماعة الظلم، وإلا لا؟ في بعد هذا شيء، فتكون من الظالمين، وجزاء الظالمين معروف. ومن ثم من تلك الساعة، وهذه الآيات، الرسول لا يفرق بين غني وفقير، ولا بين شريف وضيع، ولا وكذلك أصحابه وأتباعه إلى اليوم، إلى يوم القيامة. ثم قال تعالى في بيان حكمة الفقر والغنى، فقال: وكذلك فتنا بعضهم ببعض، ابتلاء واختبار من الله لعباده، هذا سليم وهذا معافى، وهذا مريض وهذا مبتلى، هذا غني وهذا فقير، هذا جميل الوجه هذا دميمه، لما فعل الله هذا؟ ما الحكمة؟ ما السر؟ لما ما خلقنا كنا على أجمل إنسان؟ لما ما خلقنا في طول فلان؟ لما جعلنا كذا وكذا فارق بيننا؟ هذا أسود، هذا أصفر، هذا مريض، هذا صحيح، هذا فقير، هذا غني، هذا جاهل، هذا كذا، ما الحكمة؟ قال: ليختبرهم، لأنهم مهيئون إلى حياة الخلد والبقاء في عالم السماء وعالم الأرض. إذن فهذه الدنيا دار امتحان واختبار، فلهذا يوجد الفقير والغني والمتسخ والنظيف، وأنت مبتلى بذلك. وكذلك فتنا، من القائل؟ الله، بعضهم ببعض، الأغنياء بالفقراء والصالحون بالفاسدين، بعضهم بعض، ليقولوا: أهؤلاء من الله عليهم بيننا؟ أهؤلاء من الله عليهم بنا وأكرمهم وأعزهم ونحن لا؟ ما فعل بنا هذا؟ قال تعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ قولوا بلى. من هم الشاكرون هؤلاء؟ الذين يعترفون بنعمة الله عليهم ويذكرونها بقلوبهم ويترجمون ذلك بألسنتهم ويفصحون عن ذلك بكلمة الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ثانيا، ثم تلك النعمة إذا كانت جاها، فلان عنده جاه عند الدولة وعند الأغنياء، فباتم. ماذا قال تعالى؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ إذا كنت ذا جاه وجاهك يرتفع ويقبل، أعطي للناس شكرا لله عز وجل. إذا كنت ذا صحة بدنية، أشكر نعمة الله. إذا وجدت من يحمل زنبيل ثقيل، احمله معه. من يدفع سيارته تجرد وادفع معه. لا، من يبني في جدار وأنت ما عندك عمل شغل، شم على ثيابك واشتغل معه في جداره. شكرا لله على نعمة هذه الصحة. عرفتم هذا ولا؟ عندك مال أغناك الله وفضلك عن غيرك من الناس، أشكر الله بأن تنفق هذا المال فيما يرضي الله عز وجل ويحبه، لا تبخل به. عندك علم فضلك الله به، أشكر الله عز وجل واحمد وعلم. وإذا سألك مؤمن أجبه، ولا تقول اذهب عني ولا علمه. وبذلك يتم شكرك لله على نعمته. والله أعلم بالشاكرين ولا لا؟ أعلم من غيره. أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ الجواب نعم. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، إنك ولينا ووليهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الأحد الموافق 28 ليلة 29 من شهر صفر لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في هذه الليلة واللتين بعدها ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ونحن مع سورة الأنعام المكية المباركة الميمونة، ومع هذه الآيات التي نسمع تلاوتها مجودة مرتلة من أحد الأبناء، فليتفضل، وبعد ذلك نأخذ في شرحها وبيان ما جاء فيها من الهدى الإلهي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوء بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات نحن الآن مع ربنا تعالى جل جلاله وعظم سلطانه ومع نبينا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم فلنستمع يا لها من حضرة ربانية لقوم يفقهون اسمع ما يقول ربنا تبارك وتعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا وإذا جاءك يا رسولنا الذين يؤمنون بآياتنا الحاوية لشرائعنا وأحكامنا المبينة لسبيل النجاة ماذا تعمل معهم أهل لهم ورحب بهم وسهل وقل سلام عليكم إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم تقدم بالأمس أنه هم بإبعاد فقراء المؤمنين الذين طالبه المشركون بأن يبعدهم عنه ليخلو لهم رسول الله ويجلس إليه وحده فلما هم ولم يفعل أنزل الله قوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم الغداة والعشي والآن هم قد جاءوا فقال له وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم السلام عليكم وسلام عليكم بمعنى واحد وهي كلمة تدل على الأمن والستر وعدم الأذى بحال من الأحوال سلمتم السلامة من نصيبكم قل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أي أوجبها على نفسه ولا يوجد من يوجب على الله شيئا إذ هو القاهر فوق عباده ولكن لما اعتدنا نحن كلمة كتب على نفسه كذا أو كتب له بكذا بطريق الوجوب خاطبنا بما يزيد في علمنا ومعرفتنا كتب ربكم أي خالقكم ورازقكم ومدبر حياتكم كتب إلهكم الذي لا إله غيره على نفسه الرحمة وهو لهذا من تاب إليه مهما جنى وقارف وارتكب من عظائم الذنوب إذا تاب إليه وأصلح ما أفسده يجد الله غفورا رحيما هذا الخطاب للبشرية كلها وإلى يوم القيامة نحن من بينهم كتب أي أوجب تعالى على نفسها الرحمة، من مظاهر تلك الرحمة أن من أذنب منا بأعظم ذنوبه ثم تاب رجع وعاد إلى الحق والطهر وأصلح ما أفسد، وكان ارتكابه ذلك الإثم بجهالة لا عن تعمد واستهزاء وكبرياء وكفر والعياذ بالله، مثل هذا لا يتاب عليه. إن الذين كفروا هذا الكفر سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لكن جهالة ما عنده علم بأن الله يكره كذا أو لا يحب كذا، ما عنده علم أن الله يغضب لأجل كذا أو كذا، ما عنده علم غلبته شهوته نزعته فطرته فارتكب معصية كبيرة أو صغيرة. هذا كتب أي أوجب الله تعالى على نفسه الرحمة له بأن يغفر له ويرحمه. وتأملوا الآية الكريمة: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا قل سلام عليكم، فقل سلام عليكم، لأنه في جواب إذا، فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، والسوء كل ما يسيء إلى النفس البشرية يخبثها يعفنها يفرغ عليها الظلم والنتن، إذ كل معصية لله بترك واجب أو بفعل حرام يتولد عنها هذا الأذى للنفس للقلب. واحلف بالله ولا تحلف، اللهم إلا إذا كان فاعل المعصية غير متعمد أو كان مكرها بالحديد والنار. فالمكره كالناس لا يتأثر أحدهما بهذا إلا من أكره، فالمكره على أن يقول كلمة الباطل أو يرتكب جريمة معفو عنه لأنه لا إرادة له، والناس غير متعمد كذلك ما يتأثر قلبه بهذا العمل. لعلي ما بينت. أقول المعصية لله والرسول تكون بماذا؟ بأي شيء؟ إما بترك واجب يجب أن يفعل أو بارتكاب منهي يجب أن يترك، في غير هذا ذي هي المعصية. إذا ارتكب عبد ناسيا أن اليوم رمضان أكل كذا ولا لا، أو ارتكبها مكره بالحديد والنار، فهل هذا تؤثر فيه تلك المعصية؟ لا تؤثر، لا تنتج خبث ولا نتن قلبه ونفسه، لأنه فاقد الإرادة أو ناسي، ورفيع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه قاعدة مبينة. أما إذا تعمد ذلك بجهالة كأنه يقول سوف أتوب، أو لعل هذا لا يغضب ربي، أو لعل أنا معذور، أو كذا، أنواع الجهالات كثيرة، ليخرج ذاك الذي يحارب الله وشرعه علنا وعمدا، ذاك ما يدخل في هذا، ما يتوب الله عليه. فهذا الذي فعل هذه المعصية بجهالة ثم تاب وأصلح، كلمة وأصلح لأنه ترك المعصية ونفسه مظلمة، يزكيها يطهرها بالصلاة بالصدقات بالذكر بالدعاء حتى يزول ذلك العفن والنتن في نفسه، وأصلح ما أفسد. سواء أفسد أموال الناس يصلحها أو أفسد قلبه ونفسه يصلحها. ثم تاب من بعد ذلك وأصلح فأنه أي الله عز وجل غفور رحيم، يغفر له ذلك الذنب ويرحمه. أمر الرسول أن يبلغ هذا للمؤمنين، أيما مؤمن يجيء ويعتذر ويقول أذنبت فعلت يا رسول الله، يقول رسول مرحبا وأهلا وسهلا، سلام عليكم، توبوا يتوب الله عليكم، استغفروا يغفر لكم، ما يواجههم بغلظة ولا بشدة ولا بعنف ولا بغضب أبدا، بأمر الله تعالى. وهذا منهج الرسول الذي سلكه ويجب أن نسلكه نحن. إذا أذنب أخوك أو أذنبت أختك من المؤمنين والمؤمنات لا تواجه بالمواجهة القاسية والشديدة ويقول قد فعلت، استغفر الله لي، ادعو له بالمغفرة وبشره وهنئه بالتوبة التي رزقه الله إياها. أخذ من هذا التوجيه الإلهي. ماذا قال تعالى؟ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، هؤلاء ليسوا بمشركين ولا كافرين، فقل سلام عليكم، كذا ولا لا؟ كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوء بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، وقل فإنه غفور رحيم، يغفر له ويرحمه، يستر ذلك الذنب ويمحوه ويرحمه. هذه بشرى عاجلة ولا آجلة؟ أيما مؤمن. وهل من المؤمنين من لا يذنب طول الدهر؟ أيما مؤمن يذنب ذنبا ويأتيك يستفتيك أو يعرض عليك ذنبه ويطالبك بماذا يصنع؟ فلا تغلظ القول عليه ولا تعبس ولا تقطب ولا، بل قل مرحبا وسلام عليك واصبر وتحمل وإنك كذا وكذا. هذه هداية الله للمؤمنين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعد ذلك وأصلح فأنه أي الله غفور رحيم، يغفر له ذلك الذنب ويرحمه برضاه وإدخاله جنة النعيم مع الأبرار والصالحين. ما تفرحكم هذه؟ الآية الثانية يقول تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. كهذا التفصيل الذي نفصل الآيات المبينة للشرائع والأحكام والعبادات، كهذا التفصيل نفصل الآيات من أجل أن تظهر طريق المجرمين وتترك وتهجر ويبعد عنها. وكذلك نفصل الآيات، أي كهذا التفصيل، ذكر الحادثة وذكر ما يتبعها وما يترتب عليها وطريق التوبة والنجاة، هذا التفصيل من أجل ماذا؟ لتستبين وتتضح سبيل المجرمين فيتركها المؤمنون ويهجرونها ولا يلتفتون إليها، بخلاف لو ما كان فيه تفصيل بيان نقع فيما يقع فيه الآخرون. ومن هنا تستنبط أن طلب العلم واجب وفريضة، حتى تعرف طريق الحق من طريق الباطل، حتى تعرف سبيل النجاة من سبيل الخسران. فالرسول فالله عز وجل يمتن علينا ويقول هكذا نفصل الآيات من أجل ماذا؟ لتستبين سبيل المجرمين وتتضح ويعرف الإجرام والمجرمون والكفر والكافرون حتى يتجنبوا ويبتعد عنهم. منا هذه إلهية ولا لا؟ لو ما بين لنا طريق الهدى كيف نهتدي؟ لو ما بين لنا طريق الضلال وفصلها في الكتاب كيف نعرف؟ نفعل ما يفعل الناس ونحن لا ندري. أقول الحمد لله، الحمد لله أن فصل الله في آياته فبين طريق الهدى وطريق الضلال، فمن أخذ في طريق الهدى اهتدى، ومن أخذ في طريق الضلال ضل أحب أم كره. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين، وفي قراءة سبيل المجرمين، لتعرف يا رسولنا سبيل المجرمين، ولتستبين في نفس الوقت سبيل المجرمين لكل واحد. من هم المجرمون؟ اللصوص، السراق، الزناة، من المشركون، الكافرون. هذا اللفظ يشمل كل معصية، إذ كل من أذنب ذنبا فقد أجرم على نفسه، لوثها وعفنها وأبعدها عن رضا الله ومحبته. كل من أجرم جريمة على نفسه فهو مجرم، أجرم يجرم فهو مجرم وفعلته جريمة. سبيل المجرمين سبيل الظالمين الكافرين المشركين اللصوص، قل ما شئت. وقد بين تعالى هذا في كتابه، ما بقي إثم غير معلوم في القرآن، ما بقيت جريمة غير موجودة ومبينة في القرآن بسبب هذا التفصيل ولا لا؟ وكذلك نفصل الآيات، أي كهذا التفصيل، لتستبين سبيل المجرمين. أطرح هذا السؤال، ما زلت أشك أن كثيرين لا يفهمون معنى الجريمة، يعرفون فقط في الشرطة. ما الجريمة؟ كل من أذنب ذنبا ولو بنظر محرما فقد أجرم على نفسه. كيف أجرم عليها؟ أفسدها، صب عليها دخن ونتن وعفن، ظلمها وإلا لا؟ فهو مجرم. كل من ضرب أخا أو سلب ماله أو سبه أو شتمه أجرم وإلا لا؟ فهو مجرم مرتين، أجرم على ذاك العبد وأجرم على نفسه. فلهذا كل مذنب مجرم. ولتستبين سبيل المجرمين، لولا هذا الكتاب نعرف الذنوب المعاصي؟ ما نعرف، إن عرفنا شيئا جهلنا أشياء. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، قل أيها المبلغ عنا، هنا رسول الله مع ربه، قل يا رسولنا ماذا يقول؟ قل لهم، أعلن، إني نهيت، من نهاه؟ الله ربه خالقه، من نبأه وأرسله. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. ابكوا وإلا اضحكوا، نهاني ربي أن أعبد الذين تدعونهم من أصنامكم وأوثانكم وحجارتكم أو من شهواتكم وأهوائكم أو مما اتخذتم آلهة وعبدتموهم كعيسى ومريم وما إلى ذلك. نهيت، نهاني ربي أن أعبد الذين تدعون من دون الله. وتدعون بمعنى تعبدون، إذ الدعاء هو العبادة ومخها، فمن دعا غير الله فقد عبده. كل من دعا غير الله فقد عبد من دعاه، إذ الدعاء هو العبادة. فلهذا قال نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، لا أدعو اللات ولا العزى ولا وثن ولا عشا ولا أدعو الله وحده فقط. فلا تلومونني إذن، أنا مأمور، سيدي ومولاي نهاني أن أعبد الذين تدعون من دون الله، نعصيه من أجلكم. هذه الآيات تزيل مفاهيم من نفوس المشركين وتوجد فهوم أخرى، يندهشون ماذا يقول محمد، يقول نهاني ربي أن أعبد الذين تعبدون، ماذا تلومونني أنا، أنا منهي، أنا مأمور، وأنتم لما لا تنهون وتعبدون غير الله. ثم قال له قل مرة ثانية، قل لا أتبع أهواءكم. ومعنى هذا والله أن كل من عبد غير الله بدعاء بحلف بذبح باستغاثة بنذر بركوع بسجود، والله ما فعل ذلك إلا اتباعا للهوى، لا يملك من الحق في ذلك شيئا ولا مقدار كذا واحد من مئة من دليل. قل لا أتبع أهواءكم، معنى هذا لا أعبد ما تعبدون ولا أعتقد ما تعتقدون ولا أسلك ما تسلكون، لأنكم على غير علم ولا لبين، وإنما بالأهواء فقط. كيف أترك بيان ربي وهداية مولاي وأتبع أهواءكم؟ هل يوجد من عرف من أبنائنا وإخواننا التوحيد ويستجيب لخرافي يدعو غير الله؟ ممكن؟ ما هو ممكن أبدا، مهما ما كان. تدعو رسول الله، يا رسول الله أغثني، يا رسول أعطيني، فيه من يرضى بهذا الكلام؟ لأن هذا هوى، اتبع هواه. الله أمره بهذا، في أي آية أمره أن يدعو غير الله؟ والآية كلها تندد بهذا. لعلي ما أفهمتكم، كل من عمل ببدعة أو ضلالة والله لا يملك من الهدى شيئا، إنما ذلك هوى واتباع النفس والشيطان. والآية نص، قل لا أتبع أهواءكم، يخاطبا أبا جهل فلان طغاة مكة، لا أتبع أهواءكم لأنكم لا علم لكم وإنما هي أهواء فقط وإملاءات إبليس الشيطان، كيف أتبع أهواءكم؟ ثم يقول قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. إذا أنا اتبعت أهواءكم ومشيت معكم ووافقتكم على ما أنتم عليه، إذن قد ضللت وما أنا من المهتدين. سبحان الله، ما وراء هذا البيان من بيان. قل يا رسولنا لهؤلاء الضالين المجرمين الداعين غير الله العابدين سواه من أهوائهم وأحجارهم، قل لهم لا أتبع أهواءكم، أيئسوا. ما قال قل لا أتبعكم، قال قل لا أتبع أهواءكم، لأن ما يعبدونه كله من الهوى والشهوات والنفس، ما شرعه الله على لسان إبراهيم ولا إسماعيل ولا أنزل به كتاب ولا بعث به رسول، مجرد اتباع هوى. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن، إذا أنا اتبعت أهواءكم وما أنا من المهتدين، كيف أرضى لنفسي أن أضل وأرجع من الهداية إلى الضلال؟ ما أبدا ما يقبله عاقل، كيف أرضى به لنفسي؟ من الذي علم الرسول أن يقول هذا؟ الله جل جلاله، حتى لا يبقى في ذهنك ولا في قلبك شيء. هذه تعاليم الله لرسوله، وأمته تابعة له ولا لا؟ إلا ما دل الدليل على الخصوصية، فكلنا يجب أن نقول هذه الكلمة، لا أتبع أهواءكم في بدعكم وضلالاتكم. إذن أصبحتم من غير المهتدين، بعدما اهتديت وعرفت الطريق ننتكس ونرجع إلى الباطل الخرافة والضلالة، كيف يمكن هذا؟ زيد يا ربي. قال قل لا إله إلا الله. الله بين يديه رسوله وهو يأمره ويعلمه. قل قل إني على بينة من ربي. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به. أنا على بينة واضحة كالشمس من أنه لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن البعث حق وأن الجزاء لازم وهذا جاء به كتاب الله وكذبتم أنتم به. يا ويلكم. قل يا رسولنا بلغ إني على بين من ربي، ما أنا جاهل ولا في هوى وعمى وضلال، أنا على بينة أكثر من وضوح الشمس. كيف لا وهو الله يكلمه وهذا كلامه يوحي إليه وينزله عليه، أبعد هذا شك؟ إني على بينة من ربي وكذبتم أنتم بي، أي بالقرآن بالتوحيد بما جئت به من الهدى، كل هذا كذبوا به. ماذا نصنع معكم إذن؟ إذن قل ما عندي ما تستعجلون به. أما قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. النظر. اللهم إن كان هذا الذي يقول محمد هو الحق أهلكنا حتى لا نراه بعد الآن، أنزل علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فهنا قال لهم الرسول بتعليم الله ما عندي ما تستعجلون به، ما أملكنا العذاب، متى قلتم أنزله عليكم؟ لست بملكنا أبدا، أنا بشر لا أملك سوى أن أبين الطريق بأمر الله عز وجل. ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله. إن بمعنى ما، ما الحكم إلا لله، هو الذي يعذب متى شاء ويرحم متى شاء، يبين ويهدي ويعلم ويرشد. أما غير الله أنا عبد من عبيده. كانوا يستعجلونه بالعذاب وإلا؟ إن كنت صادقا فيما تقول أنزل علينا كذا، مو ربك ينزل علينا العذاب، وهي حماقة وجهالة وضلال. ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. يقص الحق. أولا لا حكم لأحد، الحكم لله فقط، والله ما الحكم إلا له، هو إن شاء أعطى وإن شاء منع، إن شاء أضل وإن شاء هدى، وإن شاء أدخل الجنة وإن شاء أدخل النار. افهم فهما سليما أن الحكم ليس لأحد، لا لملك ولا لنبي ولا لولي ولا لأي واحد، الحكم لله. فافزع إلى الله والجأ إليه واطلبه وابكي بين يديه ولا تلتفت إلى غير الله تعالى، والله ما الحكم إلا لله. إن الحكم إلا لله يقص الحق. قصص، القرآن الكريم فيه قصص، والله ما فيه قصة واحدة كذب، لا والله ولا كلمة واحدة ليست بحق. فكل ما يقصه من حال عاد وثمود وفرعون وشعيب والأمم وكيف دمرها وكيف صرخ أهلها وطالبوا بالعذاب ونزل بهم، كل ذلك يقصه قص الحق. يقص الحق وهو خير الفاصلين، خير من يقضي ويفصل بين الحق والباطل، بين الشر والفساد، بين الخبث والطهر والصفاء. قولوا آمنا بالله. والآية الأخيرة يقول له ربه سبحانه وتعالى قل يا رسولنا، يعلمه وإلى لا قل لو أن عندي ما تستعجلون به. ما الذي يستعجلون به؟ العذاب. يريدون أن ينزل الرسول عليهم العذاب بأمر الله، فلو كانوا يعقلون إذا نزل بهم العذاب وهلكوا ماذا ينتفعون؟ ولكن ما هم بمؤمنين بنزول العذاب، فقط يريدون أن يتحدى رسوله ويعجزوه، هات ما عنده إذا ما هو برسول. فالأمم السابقة عاد ثمود لما تحدوا طالب العذاب، استجاب الله لرسوله هود وإلى لا، أرسل عليهم عاصفة 7 أيام 8 أيام وسبع ليالي، ما بقي أحد منهم، لكن اقتضت حكمة الله ألا ينزل العذاب بتلك الأمة أو الجماعة التي طغت وطالبت بالعذاب، لأن الله يعلم أن منهم من يسلم وأن منهم من يخرج من صلبه مسلمون يعبدون الله عز وجل. فقال لمصطفاه قل يا رسولنا لو أن عندي ما تستعجلون به، أي من العذاب وإلى لا، لقضي الأمر بيني وبينكم وانتهينا. لو عندي الآن يا رب أنزل بهم وباء ما يتنفسون حتى يموتوا، لكن ما يستطيع ما يملك. اللهم أنزل صاعقة من السماء أو اخسف بهم الأرض من تحتهم حتى تنتهي المشكلة، لكن الرسول ما يملك هذا، ومع هذا أيضا لو يملك ما يفعل. أرحم الناس، لكن هذا هو الجواب لسؤالهم. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. لو نزل العذاب يعذب الله به الظالمين، أما غير الظالمين ينجيهم، وقد فعل هذا مع عاد، قوم عاد، ما نجى الله هودا والذين آمنوا معه، ما فعل هذا مع ثمود، نجى صالحا ومن معه، ما فعل هذا مع فرعون، نجى بني إسرائيل 600,000 خرجوا وأغرق فرعون ومن معه، وهكذا مع نوح في سفينة 83 رجل ومرأة وأغرق العالم بكامله. قل لو أن عندي ما تستعجلون به مما هذا الذي طالبون من العذاب لقضي الأمر بيني وبينكم انتهينا والله أعلم بالظالمين. تكرر معنى الظلم، أفظعه وأبشعه وأقبحه ظلمك لربك، تأخذ حقه وتعطيه لأعدائه. بعض الإخوان ما يستسيغون هذه الكلمة، أي ظلم أفظع من أن تأخذ حق مولاك وتعطيه لعدوه إبليس؟ في أعظم من هذا الظلم؟ الظلم المعتاد تأخذ مش لحاذا تعطي لفلان، ظلمت وإلا تخرج هذا من داره وتعطي الدار لفلان، تسقط هذا عن دابته وتعطي، هذا الظلم. وظلمك لربك تأخذ حقه. تلك العبادة التي ما خلقك إلا من أجلها، ما رزقك ولا أطعمك إلا لا، فتصرف عنه إلى غيره، أي ظلم أعظم من هذا؟ ولهذا جاء في القرآن إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. والظلم قاعد عندنا وضع الشيء في غير محله ويتفاوت. ظلمك الآن لو تدخل أصبعك في أذنيك وتقول يا ليلى تغني، ظلم، المكان ما هو مكان غنى، كذا ولا لا؟ لكن ليس كظلم من وقف ويبول على سيرة المسجد، فالظلم يتفاوت، ولكنه كله قبح وشر وشر والعياذ بالله. أعظمه الشرك بالله تعالى، الكفر به عز وجل، الكفر بكتابه، بشرعه، بأوليائه، بما عنده وما لديه. تذكرون هذه الآيات فيها أربع أرقام تستنبطون: أولا وجوب الرفق والتلطف بالمستفتين وعدم الشدة والغلظة عليهم. من أين أخذنا هذا؟ أيوة. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوء بجهالة ثم تاب من ذلك وأصلح فأنه غفور رحيم. قاعدة: إذا استفتاك مؤمن أو مؤمن وقالت أنا زنيت أنا كذا، ما تغلط وتعبس بكذا، يجب أن تتلطف: تاب الله علي وعليك، غفر الله، الله غفور رحيم، والحمد لله، وأقبل على الله، وهكذا. أخذنا هذا من هذه الآية ولا لا؟ قال: وجوب الرفق والتلطف بالمستفتين وعدم الشدة والغلظة عليهم. الله أمر رسول أن لا يغلب ولا يشد عليهم، بل سلام عليكم أهلا وسهلا. ثانيا: اتباع أهواء أهل الأهواء والباطل يضل ويهلك. قل لا تبع أهواءكم، لما خشيت أن أهلك. قل لا أتبع أهواءكم، لأن أصحاب الهوى في طريق الدمار والخسران، فكيف يتخلى من معه نور الله وهدايته ويمشي مع المبتدع والخرافيين؟ هذا عندنا واضح ولا لا؟ تترك قال الله قال رسوله وتجلس تسمع الخرافات والضلالات. ثالثا: على المسلم الداعي إلى ربه أن يكون على علم كافي بالله تعالى وتوحيده ووعده ووعيده وأحكام شرعه. من أين أخذ هذا؟ قل إني على بين من ربي، ما أتكلم عن جهل أو ضلال أو تقليد، أنا على بينة. فعلى الذين يدعون إلى الله عز وجل أن يكونوا علماء عالمين بما يحب الله وبما يكره وبما شرع وبما بين من أنواع العبادات والأحكام. مأخوذ من هذا ولا لا؟ أما قال الله لسه قول إني على بين من ربي، والذي لا بينة لو يتكلم بهواه وخرافات عقله يتبعه الناس. قال ثالثا: على المسلم الداعي إلى ربه، وما بيننا إلا داعي، فيه غيرنا غير داعي، كل مؤمن داعي، مع مرته، مع أولاده، مع جيرانه، ما هو شرط أن يكون يجلس في المسجد وإلا في الجامعة، كل مؤمن يجب أن يخلف رسول الله في الدعوة، لكن لابد أن يكون على علم ولا لا. قال رابعا: وجوب الصبر والتحمل مما يلقاه الداعي من أهل الزيغ والضلال والاقتراحات الفاسدة. من أخذنا هذا؟ وجوب الصبر والتحمل من أي شيء؟ مما يلقاه الداعي من أهل الزيغ والضلال من الاقتراحات الفاسدة. نعم. قل ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلى الله. معاشر المستمعين، هذا كتاب الله، الحمد لله أن قضينا ساعة أو بعضها مع ربنا ورسولنا في بيت مولانا، فما أسعدنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وآتنا ولا تهت علينا، وأعطنا ولا تحرمنا، وارض عنا ولا تسخط يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، ذلك اليوم الاثنين الموافق 29 ليلة الأول من شهر ربيع الأول لعام 17400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة والتي بعدها ندرس إن شاء الله كتاب الله، راجين آملين أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ونحن ما زلنا مع سورة الأنعام المكية المباركة، والتي زفت بسبعين ألف ملك من الملكوت الأعلى إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم. وها نحن مع هذه الآيات الخمس، فهيا نستمع إلى تلاوتها مرتلة مجودة، وبعد ذلك نشرع في تفسيرها وبيان مراد الله تعالى منها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى،